إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وثانيا، يؤخذ منه أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد الخطر. ويشعر بهذا قوله: ليس من البر الصيام في السفر. ويؤخذ من الحديث بطريق المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر حد الخطورة، أي على النفس، فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم، ويجب عليه وجوبا أن يفطر. يؤخذ من قوله: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم إغراء، يقول شيخنا النجم رحمه الله، إغراء بالرخصة، وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله ورحمة بعباده، وأن الأخذ برخصة الله تعالى التي شرعها الله أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة كأنه قد رد يسر الله ورحمته وقال: لا حاجة لي فيه. والله تعالى يقول: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. كذلك مما استفاده العلماء من هذا الحديث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قوله: يستفاد من الحديث اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم، وكذلك يستفاد أن صوم المسافر مع المشقة ليس من البر، ويستفاد من الحديث مشروعية الأخذ برخصة الله وعدم إجهاد المرء نفسه فيما رخص الله فيما رخص له فيه. ويستفاد منه أنه قد يحصل الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة، كما جاء في هذا الحديث: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. وكذلك يستفاد من الحديث أن الأفضل إتيان رخص الله تعالى التي خفف بها على عباده. ويستفاد من الحديث أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب. وقد سبق الكلام في ليلة البارحة عن اختلاف العلماء في صوم رمضان في السفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي، وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن ابن عوف وأبي هريرة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر، إلى جواز الصيام والفطر، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. ويقول باستحباب الفطر أيضا ابن المسيب والأوزاعي وإسحاق، وبعض أهل العلم يجمع يقول إن كان يشق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل، وإن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل، الصوم في حقه أفضل. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من هذا الحديث، قال يؤخذ من قوله هو رخصة الله، عليكم برخصة الله التي رخص بكم، وفي رواية مسلم هو رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يقول دل على أن الصوم ليس فيه جناح والفطر أفضل، لأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم ويشق عليه حتى لو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل وإن صام فلا حرج عليه، أما مع شدة الحر والتكلف فإنه يشرع له الفطر، فإنه يشرع له الفطر. فينبغي أن نفقه مثل هذه الأحكام الشرعية التي جاءت بها السنة النبوية. وكذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في حديث جابر قال أن الصيام في السفر إذا بلغ هذه الحال لا ينبغي وليس من البر. قال رأى رجلا قد ظلل عليه، يعني لعله أغمي عليه. وكذلك يستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من عادتهم الترف والترفه لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادة الترفه واتخاذ الأظلة كالشماس ونحوها. كذلك مما ذكره العلامة السعدي على قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي اتبعوها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله غني عن عباده ولم يشرع لهم الشرائع يكلفهم، إنما هو لمحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنه سبحانه. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يستفاد من هذا الحديث أحكام، وقد تقدمت بعض أحكام في الأحاديث السابقة. ومما يستفاد من الحديث أن الصوم في السفر إذا كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعرضه للخطورة فهذا جائز مع الكراهة، أما إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة على نفسه فإنه يجب عليه حينئذ أن يفطر، وإلا فإنه يعد قد قتل نفسه. ويبقى معنا إذا كان الصيام غير شاق على المسافر كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف، فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية. هذه الأفضل الصوم أو الفطر كما قال شيخنا رحمه الله. فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام استوى الصوم والفطر، وإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل أخذا بالرخص. يستفاد من الحديث أن خدمة النفس أفضل من العبادات التطوعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لا سيما والخدمة في السفر لها قيمة عظيمة. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحب رفقة في السفر شرط عليهم أن يخدمهم. وقد جاء في الحديث: سيد القوم خادمهم. يستفاد من الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا وحب العبادة، فكانوا في حالة، ونحن اليوم ولله الحمد والمنة نتقلب في هذه النعم الكثيرة، فيجب علينا أن نشكر الله تعالى حق الشكر. وهنا مسألة: متى يجب على الصائم الفطر في السفر؟ الجواب يقول شيخنا النجمي رحمه الله: يجب عليه الفطر في حالتين، إحداهما عند تعرضه للخطورة كما مضى، لكان يخشى على نفسه التلف. ثانيا، يجب على من سافر للجهاد، يجب عليه أن يفطر إذا دنا لقاء العدو، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كما في عام الفتح صامت حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: قال إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فيجب علينا أن نتقيد بالسنة. وكذلك استفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جواز الفطر والصوم للمسافر، جواز الفطر والصوم للمسافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه. ثانيا، يستفاد أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة. ثالثا، يستفاد منه فضل خدمة الأصحاب في السفر. يستفاد منه أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي التوكل على الله، كذلك يستفاد أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها. كذلك يستفاد مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، شجعوا. كذلك يستفاد من الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من قلة اليد إلى أخيه من بعض الصحابة. كذلك يستفاد من الحديث حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فينبغي لنا أن نستفيد من هذه الأحاديث المباركة، وأن نعلمها الناس حتى يعبدوا الله على بصيرة. كذلك نستفيد من الحديث جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه. يستفاد منه أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة. يستفاد من الحديث أن الثواب على تشجيع الأعمال، أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها، وكذلك التشجيع على الأعمال الصالحة. هذه فوائد من هذا الحديث. وكذلك مما قد نأخذه من الحديث خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر، خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر، وفيها فضل عظيم. ولهذا كان أعظم أجرا من الصوام بسبب ما قاموا به من الأعمال. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وثانيا، يؤخذ منه أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد الخطر. ويشعر بهذا قوله: ليس من البر الصيام في السفر. ويؤخذ من الحديث بطريق المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر حد الخطورة، أي على النفس، فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم، ويجب عليه وجوبا أن يفطر. يؤخذ من قوله: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم إغراء، يقول شيخنا النجم رحمه الله، إغراء بالرخصة، وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله ورحمة بعباده. وأن الأخذ برخصة الله تعالى التي شرعها الله أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة كأنه قد رد يسر الله ورحمته وقال: لا حاجة لي فيه. الله تعالى يقول: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. كذلك مما استفاده العلماء من هذا الحديث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قوله: يستفاد من الحديث اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم. وكذلك يستفاد أن صوم المسافر مع المشقة ليس من البر. ويستفاد من الحديث مشروعية الأخذ برخصة الله وعدم إجهاد المرء نفسه فيما رخص الله فيما رخص له فيه، ويستفاد منه أنه قد يحصل الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة، كما جاء في هذا الحديث: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. وكذلك يستفاد من الحديث أن الأفضل إتيان رخص الله تعالى التي خفف بها على عباده. ويستفاد من الحديث أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب. وقد سبق الكلام في ليلة البارحة عن اختلاف العلماء في صوم رمضان في السفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن ابن عوف وأبي هريرة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر، إلى جواز الصيام والفطر، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. ويقول باستحباب الفطر أيضا ابن المسيب والأوزاعي وإسحاق، وبعض أهل العلم يجمع يقول إن كان يشق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل، وإن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل، الصوم في حقه أفضل. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من هذا الحديث، قال: يؤخذ من قوله هو رخصة الله عليكم برخصة الله التي رخص بكم، وفي رواية مسلم هو رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يقول دل على أن الصوم ليس فيه جناح، والفطر أفضل، لأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم ويشق عليه حتى لو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل وإن صام فلا حرج عليه، أما مع شدة الحر والتكلف فإنه يشرع له الفطر، فإنه يشرع له الفطر. فينبغي أن نفقه مثل هذه الأحكام الشرعية التي جاءت بها السنة النبوية. وكذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في حديث جابر قال: أن الصيام في السفر إذا بلغ هذه الحال لا ينبغي وليس من البر. قال: رأى رجلا قد ظلل عليه، يعني لعله أغمي عليه. وكذلك يستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من عادتهم الترف والترفه لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادة الترفه واتخاذ الأظلة كالشماس ونحوها. كذلك مما ذكره العلامة السعدي على قوله: عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي اتبعوها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله غني عن عباده ولم يشرع لهم الشرائع يكلفهم، إنما هو لمحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنه سبحانه. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يستفاد من هذا الحديث أحكام، وقد تقدمت بعض أحكام في الأحاديث السابقة. ومما يستفاد من الحديث أن الصوم في السفر إذا كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعرضه للخطورة فهذا جائز مع الكراهة. أما إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة على نفسه فإنه يجب عليه حينئذ أن يفطر، وإلا فإنه يعد قد قتل نفسه. ويبقى معنا إذا كان الصيام غير شاق على المسافر كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية. هل الأفضل الصوم أو الفطر كما قال شيخنا رحمه الله؟ فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام استوى الصوم والفطر، وإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل أخذا بالرخص. يستفاد من الحديث أن خدمة النفس أفضل من العبادات التطوعية، كما قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لا سيما والخدمة في السفر لها قيمة عظيمة. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحب رفقة في السفر شرط عليهم أن يخدمهم، وقد جاء في الحديث سيد القوم خادمهم. يستفاد من الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا وحب العبادة، فكانوا في حالة ونحن اليوم ولله الحمد والمنة نتقلب في هذه النعم الكثيرة، فيجب علينا أن نشكر الله تعالى حق الشكر. وهنا مسألة، متى يجب على الصائم الفطر في السفر؟ الجواب يقول شيخنا النجم رحمه الله يجب عليه الفطر في حالتين، إحداهما عند تعرضه للخطورة كما مضى إذا كان يخشى على نفسه التلف، ثانيا يجب على من سافر للجهاد يجب عليه أن يفطر إذا دنا لقاء العدو، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كما في عام الفتح صامت حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك قال إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. فيجب علينا أن نتقيد بالسنة. وكذلك استفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جواز الفطر والصوم للمسافر، جواز الفطر والصوم للمسافر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه. ثانيا استفاد أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة. ثالثا يستفاد منه فضل خدمة الأصحاب في السفر. يستفاد منه أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي التوكل على الله، لا ينافي التوكل على الله. كذلك يستفاد أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها. كذلك يستفاد مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، شجعوا. كذلك يستفاد من الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من قلة اليد إلى أخيه من بعض الصحابة. كذلك يستفاد من الحديث حث الإسلام على العمل وترك الكسل، حث الإسلام على العمل وترك الكسل. فينبغي لنا أن نستفيد من هذه الأحاديث المباركة، وأن نعلمها الناس حتى يعبدوا الله على بصيرة. كذلك نستفيد من الحديث جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه. يستفاد منه أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة. يستفاد من الحديث أن الثواب على تشجيع الأعمال، أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها، وكذلك التشجيع على الأعمال الصالحة. هذه فوائد من هذا الحديث. وكذلك مما قد نأخذه من الحديث خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر، خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر، وفيها فضل عظيم. ولهذا كان أعظم أجرا من الصوام بسبب ما قاموا به من الأعمال. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.